بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 85 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت باب صفة الصلاة، قال رحمه الله: عن خارجة بن حذافة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الحاكم. وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه.
نعم، أحسنت. فلازلنا في باب صلاة التطوع من كتاب الصلاة، من هذا الكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام والأحاديث التي في فضل صلاة الليل وفي حكم الوتر وما يتعلق بوقت الوتر. وهذا حديثان في وقت الوتر. والحديث الأول عن خارجة ابن حذافة رضي الله عنه، وخارجة قرشي عدوي، كان أحد فرسان قريش، يقال أنه كان يعدل بألف فارس، ولي القضاء في مصر لعمر بن العاص رضي الله عنه، وشهد فتح مصر، ومات في مصر سنة 40 للهجرة. قتلوا أحد الخوارج الثلاثة الذين كانوا انتدبوا لقتل علي ومعاوية وعمر بن العاص، فتم أمر الله عز وجل في أمير المؤمنين علي رضي الله عنه دون الآخرين، حيث قتل الخارجي خارجة ابن حذافة رضي الله عنه يظنه عمرو بن العاص، وذلك أنه استخلفه عمرو بن العاص على صلاة الصبح ذلك اليوم. أما معاوية فضربه الخارجي فجاءت الضربة في وركه فجرحت أليته. فهذا هو خارجة ابن حذافة رضي الله عنه. يروي لنا هذا الحديث يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. هذه الزيادة ضعيفة، حديث صحيح، لكن هذه الزيادة ضعيفة، هي خير لكم من حمر النعم، زيادة ضعيفة. إن الله أمدكم بصلاة. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ هذا هو صحيح، هذا هو الحديث الصحيح، إن الله أمدكم بصلاة. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي، خمسة يعني الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي وابن ماجه، النسائي لم يروي هذا الحديث، وصححه الحاكم، وصححه الألباني في الإرواء 423، وقال: صحيح دون قوله: هي خير لكم من حمر النعم. قال: هو صحيح دون قوله: هي خير لكم من حمر النعم. ثم قال الحافظ: وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. هذا سنده ضعيف، سنده ضعيف، ويكفي الحديث الأول في بيان وقت الوتر وأنها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وفي هذا الحديث فضل صلاة الوتر، والحديث فيه مسألتان، فيه مسألتان. المسألة الأولى مشروعية الوتر والترغيب في صلاة الوتر، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أنعم به على هذه الأمة ليزداد ثوابها، وصلاة الوتر أعظم خيرا من حمر النعم، وإنما قال ذلك تقريبا للأفهام، وإلا فالوتر خير من الدنيا وما فيها، لأن متاع الدنيا زائل وقليل بجانب نعيم الآخرة. المسألة الثانية في الحديث، دل الحديث أن ما بين الفراغ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وقت للوتر، وهذا أمر مجمع عليه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر. وفي حديث أبي سعيد الخدري الذي سيأتي: أوتروا قبل أن تصبحوا. هذا أول الوتر، أجمع العلماء على أن أول وقت لصلاة الوتر بعد صلاة العشاء. أما نهاية وقت صلاة الوتر فجمهور العلماء على أنه طلوع الفجر، طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر، ويعتمد في ذلك على المؤذن إذا كان ممن يتحرى الصبح، واستدلوا بالأحاديث المتقدمة وهي صريحة في ذلك، مرت الأحاديث معنا في هذا الدرس وفي قبل وما قبله على أن وقت صلاة الوتر إلى طلوع الفجر. فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة كما جاء الحديث في درسنا السابق. قال ابن رشد: لا خلاف بين أهل الأصول أن ما بعد إلى بخلاف ما قبلها إذا كانت غاية، يعني بعد إلى، كلمة إلى هنا في هذا الحديث ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فقال بين الأصوليين كلمة إلى إذا جاء بعدها يعني يكون بخلاف ما قبلها، بخلاف ما قبلها. وجاء الحديث: إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة. إذن هذا يدل على أن وقت الصبح، وقت الوتر، يكون عند أذان الصبح، إذا أذان الصبح انتهى وقت صلاة الوتر. وقول ثاني أن وقت الوتر يمتد إلى صلاة الصبح، يعني بعد أذان الصبح إلى إقامة صلاة الصبح، فيكون ما بعد طلوع الفجر وصلاة الصبح وقتا للوتر. وهذا قول عند المالكية والشافعية أيضا، ورواية عن الإمام أحمد، ويقولون هذا وقت الضرورة، واستدلوا بآثار جاءت عن السلف من الصحابة والتابعين أنهم أوتروا بعد طلوع الفجر، كعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وحذيفة وابن عمر وابن مسعود وابن عباس. فهذه الآثار لعلها محمولة على من نام عن وتره أو نسيه، لا أن يتعمد الإنسان ذلك. هذا فيه جمع بين هذه الأحاديث وفعل السلف رضي الله عنهم. إذن هذه المسألة الثانية، أن وقت صلاة الوتر يبدأ بعد صلاة العشاء، وهذا فيه إجماع، وينتهي عند أذان الصبح، وهو قول جمهور أهل العلم، وهذا هو الراجح، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم، وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أحمد.
قال عند أحمد له شاهد، لكن هذا الحديث هو ضعيف جدا، لا يتقوى بالشواهد، حديث ضعيف جدا، لأن في سنده الخليل بن مرة منكر الحديث، كذلك أيضا الإسناد منقطع، فالإسناد فيه علتان، فيه رجل منكر الحديث، يعني هو ضعيف ويخالف الثقات في رواياته. الحديث منكر وأيضا إسناده منقطع، في حديث ضعيف جدا لا يتقوى، فهو حديث ضعيف ضعفه الألباني رحمه الله في الإرواء 417 417 في إرواء الغليل. فهو الحديث ضعيف لا يصح، لأنه لو صح ففيه أيضا معارضة للأحاديث السابقة، فيه معارضة للأحاديث السابقة، فهذا الذي يدل عليه هذا الحديث في مسألة الوتر. ولكن هذا الحديث فمن لم يوتر فليس منا لا يصح بهذا اللفظ. وهذا الحديث فيه مسألة، وقد مرت معنا في مسألة حكم الوتر، ومر معنا أن قول جمهور أهل العلم على أن الوتر سنة مؤكدة وليس واجبا، أما بعض الحنفية وبعض السلف قالوا بوجوب الوتر وأنه واجب ويأثم الإنسان بترك الوتر، واستدلوا بهذا الحديث الضعيف فمن لم يوتر فليس منا. لكن الحديث لا يصح، والصحيح والراجح في هذه المسألة أن صلاة الوتر سنة مؤكدة تصلى في السفر وفي الحضر، ودل على ذلك مواظبته صلى الله عليه وسلم وأمره أيضا على بأداء صلاة الوتر بالمحافظة على صلاة الوتر. ولو صح هنا الأمر بالوتر وأن الوتر حق، فهو محمول على تأكيد سنية الوتر جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على عدم الوجوب، وهي أصح من هذا الحديث سندا وأصرح دلالة، وقد مرت معنا في الدرس الماضي. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنهما عنها رضي الله تعالى عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك 13. وعنها قالت رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليهما.
نعم، حسنت. هذه 4 أحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. وكلها من رواية عائشة رضي الله عنها. والحديث الأول قالت رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن. هي تبين لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تبين لنا كم ركعة كان يصلي صلى الله عليه وسلم، ويحافظ عليها في هذه الأحاديث وأحاديث عائشة رضي الله عنها وغيرها، فيها بيان صفة قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث تقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره. هي لما سئلت رضي الله عنها، سأل أحد الصحابة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فأجابت قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وجاءت أيضا في رواية عنها رضي الله عنها على ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 13 ركعة أيضا، وكلها في الصحيحين. قالت يصلي 4، يعني الظاهر ظاهر كلامها رضي الله عنها أنهن متصلات، 4 متصلات لتشهد واحد وسلام. وأيضا يدل ما سبق في الدرس الماضي من حديث صلاة الليل مثنى مثنى أن أيضا الأفضل أن تكون هذه 4 ركعتين ويسلم، ويصلي 2 ركعتين ويسلم. لكن ذكرنا في الدرس السابق أنه يجوز أن تصلى 4 متصلات بتشهد واحد وبسلام واحد كما هو ظاهر هذه الرواية. قالت فلا تسل عن حسنهن وطولهن، يعني لا أستطيع أن أصف، تقول لهذا السائل لا أستطيع أن أصف حسن هذه الصلاة وطول هذه الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. ثم قال ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني كان صلى الله عليه وسلم يحسن هاتين 4 ركعات، يحسن ركوعها وسجودها وقيامها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، وهكذا أيضا يطول صلى الله عليه وسلم في هاتين في هذه الصلاة في هذه 4 ركعات. ثم قالت ثم يصلي 3، أيضا الظاهر هنا أنهن 3 متصلات بتشهد واحد وسلام، هذه يوترها صلى الله عليه وسلم بعد 8 ركعات كما في هذا الحديث. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ أحيانا كان ينام صلى الله عليه وسلم بعد قيام الليل قبل أن يصلي صلاة الوتر، فتقول له أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. ظاهر كلامها رضي الله عنها أتنام قبل أن توتر، ظاهر كلامها أنه إذا نام المسلم انتقض وضوءه، لأنها رضي الله عنها هذا هو الذي استقر عندها أن النوم ينقض الوضوء. لذلك لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم بعد قيام الليل نام قبل أن يوتر ثم قام وأوتر، فتقول له أتنام قبل أن توتر، فهو دليل على أن النوم ناقض للوضوء عندهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من خصائصه أن النوم لا ينقض وضوءه، فالحديث دليل على أن النوم ينقض الوضوء. وقد مر معنا في بداية دراسة هذا الكتاب بلوغ المرام في كتاب الطهارة، أقصد في كتاب نواقض الوضوء، هناك الحديث الأول في باب نواقض الوضوء كان عن النوم وهل النوم ينقض الوضوء. فهنا كلام عائشة دليل أيضا على أن النوم مطلقا ناقض للوضوء، وهذا الذي رجحناه سابقا. فلما قالت أتنام قبل أن توتر، قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. إذن هذا خاص بي، أنا لست كهيئتكم، أنا غيركم، غير ما أنتم عليه، أنتم تنامون وتنام العين وينام القلب معها، أما أنا فعيناي تنامان لكن قلبي مستيقظ لا ينام. فهذا حديث فيه إجابة عائشة رضي الله عنها على سؤال هذا الصحابي عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وأنه كان ما يزيد في من فعله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة، وفي رواية على 13 ركعة، وبينت لنا رضي الله عنها أنه كان يطيل صلى الله عليه وسلم، وكان يحسن هذه الركعات التي يصليها. قال الحافظ بعد ذلك وفي رواية لهما يعني للبخاري ومسلم عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة. بسجدة هنا يعني بركعة، وهنا في كلام العرب أمر سائغ، فإطلاق الجزء ويراد به الكل، فالسجدة جزء من الصلاة، فهنا أطلقت الجزء وهو السجدة وتريد بها الركعة كاملة، يعني يوتر بركعة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13. هنا بينت صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 10 ركعات، قد جاء بيانها في رواية أخرى ركعتين ثم يسلم ركعتين ثم يسلم ركعتين ثم يسلم، هذه 10، ثم أيضا يقوم يوتر بركعة، فهذه 11 ركعة، وينتظر المؤذن، فإذا أذن المؤذن يصلي ركعتي الفجر، قالت فتلك 13. وعنها أيضا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، وظاهر الحديث أنها خمس متصلة بتشهد واحد وبسلام واحد، فمن أراد أن يوتر بخمس هكذا يصليها خمس مرة واحدة ثم يجلس للتشهد ويسلم، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، هذا هو الدليل، هذا هو الدليل. ثم قالت وعنها عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليهما. كل هذه الحديث في الصحيحين، روايات وحديث عائشة رضي الله عنها كلها في الصحيحين، وفيها بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وأنه قد أوتر في هذا الحديث الأخير أنه كان يوتر في كل الليل، من كل الليل يعني من أول الليل، ثلث الليل، نصف الليل، ثلث الأخير من الليل، آخر الليل، كلها أوتر صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات، فانتهى وتره إلى السحر. السحر يعني الفجر، طلوع الفجر. هذا الحديث فيه أربع مسائل. المسألة الأولى في هذا الحديث أو في هذه الأحاديث الأربعة أن هذه الأحاديث الأربعة فيها بيان لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم متساوية في جميع السنة، لا فرق بين رمضان وغيره، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ويصلي 11، وجاء أيضا أنه يصلي أقل من ذلك، مرة صلى 9 ومرة صلى 7، كل ذلك لا وارد عنه وثابت عنه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة أيضا حديث عائشة رضي الله عنها دل على أنه إذا صلى 11 صلىها 4 ثم صلى 3، إذا صلى 11 ركعة صلاة الليل صلى 4 يطيل ويحسن الصلاة فيهن، ثم 4 أيضا يطيل ويحسن الصلاة فيهن، ثم يصلي 3 في تشهد وسلام واحد. وقولها فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، أي أنهن في النهاية من كمال الحسن والطول، وقولها 4 ثم 4 ظاهر أن الأربع بسلام واحد، وبه قال جماعة من أهل العلم، وقال آخرون بل كان يجلس في كل ركعتين ويسلم لقوله صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا الخلاف موجود، وظاهر الحديث تحتمل هذا الخلاف. أيضا دل حديث الثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة، يصلي 10 ركعات ويوتر بواحدة، ثم ذكرت ركعتي الفجر، فصار الجميع 13 ركعة. وهذا لا يعارض أو لا يعارض قولها ما كان يزيد على 11 ركعة، لأنها أضافت إلى صلاة الليل ركعتي الفجر. هذا قول لبعض أهل العلم أيضا، وهذا القول يشكل عليه ما جاء في صحيح البخاري من طريق عروة عنها قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي اللتين كان يفتتح بهما صلاة الليل. فهذا الحديث الذي رواه البخاري يبين أنه 13 ركعة لما يصليها يصلي 11 ركعة ويوتر، ثم يصلي أيضا ركعتين وهو جالس صلى الله عليه وسلم، ركعتين خفيفتين. فهذا أيضا يدل على أنه صلى 13 ركعة. فعائشة رضي الله عنها أحيانا تذكر ركعتين اللتين قبل الوتر، وأحيانا لا تذكر الركعتين اللتين قبل الوتر رضي الله عنها. هذه الصفات التي جاءت في الإيتار بواحدة أو بثلاث أو بخمس صحت وثبتت أحاديثها، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم أوتر بسبع يسردها سردا بتشهد وسلام واحد لا يتشهد إلا في آخرها، كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وأسناده ضعيف لكنه يتقوى كما ذكر أهل العلم. المسألة الثالثة في هذا الحديث: هل ينتقض الوضوء بالنوم؟ وقد مرت هذه المسألة كما أشرنا في باب نواقض الوضوء، وهذا الحديث يدل على أن النوم ناقض للوضوء كما هو ما فهمته عائشة رضي الله عنها عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أتنام قبل أن توتر؟ لأنه استقر في ذهنها أن النوم ناقض للوضوء، لكنه بين صلى الله عليه وسلم أن هذا من خصائصه، وأن قلبه لا ينام وعيناه تنامان فقط. الحديث الرابع أو المسألة الرابعة في هذا الحديث، المسألة الرابعة: دل الحديث الأخير قولها رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر، دل هذا على أن الليل كله وقت للوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، سواء أوتر في أوله أو في وسطه أو في آخره. وقد ورد أيضا عند أبي داود وغيره أنها لما سئلت متى كان يوتر صلى الله عليه وسلم قالت: كل ذلك قد فعل، أوتر أول الليل ووسطه وآخره، ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر إلى السحر. وهذا صريح في أن آخر عمله صلى الله عليه وسلم تأخير الوتر إلى آخر الليل، وهذا هو الأفضل للمسلم أن يؤخر وتره إلى آخر الليل. هذه الحديث التي مرت معنا تتعلق بقيام الليل، وأيضا صفة قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لليل. ولا شك أن قيام الليل من النوافل التي رغب فيها الإسلام، وقد أثنى الله عز وجل على عباده القائمين، فقال سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. والله عز وجل فتح باب الاستجابة للدعاء والمغفرة في ثلث الليل الأخير. وقد روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا يدل على أيضا فضل قيام الليل وخاصة في الثلث الأخير. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم وغيره. فالأدلة من الكتاب والسنة دلت على فضل قيام الليل، ومنها أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، رواه الترمذي وغيره، وهو في صحيح الترغيب 616. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات، رواه أبو داود والنسائي، وهو في صحيح الجامع الصغير. قيام الليل مشروع في جميع العام، في جميع العام، ويتأكد استحباب قيام الليل في شهر رمضان في صلاة القيام، صلاة التراويح عند أهل العلم، ولذلك جاءت نصوص خاصة في الترغيب في قيام رمضان. وأيضا بالنسبة للقيام جاءت أيضا أحكام مرت معنا بعضها مرة في الحديث السابقة وبعضها سيأتي، فتبين أن وقت القيام هو وقت صلاة الليل، وقت صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر. وجاء في الحديث الذي مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. والصلاة في آخر الليل أفضل لمن تيسر له، لمن تيسر له. وقد جاء في حديث رواه مسلم وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فهذا يدل على فضل قيام الليل، وفضل أيضا تأخير قيام الليل إلى الثلث الأخير. وهكذا أيضا بالنسبة للقراءة في صلاة الليل، لم يحد النبي صلى الله عليه وسلم حدا لا يتعداه زيادة ونقصان، بل كانت قراءته فيها تختلف قصرا وطولا، فكان تارة صلى الله عليه وسلم يقرأ قدر 20 آية في صلاة الليل، وتارة قدر 50 آية. ورغب صلى الله عليه وسلم في زيادة القراءة في قيام الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين، لم يكتب من الغافلين. فعلى المسلم أن يحافظ على صلاة الليل. ونأتي لمسألة مهمة نختم بها درس اليوم، وهي تتعلق بحديث عائشة رضي الله عنها الذي معنا: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فنذكر مذهب السلف في ركعات القيام في هذه الدقائق الباقية، وأهل العلم تكلموا في ذلك وصنف العلماء المصنفات، ويأتي الخلاف عند أهل العلم في شهر رمضان في قيام رمضان في ركعات التراويح. وذلك صنف الحافظ ابن حجر كتاب صلاة التراويح، وأشار أيضا الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري في كتاب صلاة التراويح، ذكر أقوال الأئمة في ركعات القيام، فقال ذكر قول الإمام الشافعي رحمه الله، قال: رأيت الناس يقومون بالمدينة 39 وبمكة 23 وليس بشيء من ذلك ضيق. وهكذا ورد عن الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم وفي أيضا غيره مما رواه تلامذته. وكذلك أيضا جاءت الروايات عن أئمة الإسلام كمالك وأحمد وغيرهم، وعطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس يقول: أدركتهم في رمضان يصلون 20 ركعة وثلاث ركعات الوتر. المهم أن صلاة قيام الليل في كل العام، لكن يتأكد استحبابها في شهر رمضان، وقد جاءت أحاديث خاصة في شهر رمضان في قيام شهر رمضان فيها بيان كيفية القيام وعدد الركعات. وجاء عن السلف، بل هو ما عليه عمل السلف أنه لم يحد عدد الركعات في قيام الليل وفي قيام رمضان، وذكر ذلك أهل العلم كابن عبد البر في التمهيد، وهكذا العراقي في كتابه طرح التثريب قال اتفق العلماء على أنه ليس حد محصور في قيام الليل، وهكذا ابن عبد البر قال ليس في عدد الركعات في صلاة الليل حدا محدودا لا يتعدى عند أهل العلم، وهكذا ابن عبد البر في الاستذكار في المجلد الخامس قال أجمع العلماء على أنه لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل. فيفهم من حديث عائشة رضي الله عنها أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد، لكنه صلى الله عليه وسلم رغب في صلاة الليل عندما أتاه الصحابي رضي الله عنه وسأله عن صلاة الليل كما يروي ذلك البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة فأوتر بواحدة. فهذا الصحابي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن عدد ركعات صلاة القيام في رمضان وفي غيره، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لا تزد على 11 ركعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق العدد من قوله صلى الله عليه وسلم، لكن فعله أنه ما زاد على 11 ركعة، والأفضل أن لا يزيد المسلم، لكن لو وجد رغبة بعد أن انتهى من 11 ركعة وأراد أن يزيد فلا يشرع له، فيشرع له أن يزيد كما فعل السلف، فكان كما ورد عنهم أن منهم كان يصلي أكثر من 11 ركعة، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، يعني صلي ركعتين 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 ما شئت، لم يحدد له ولم يقل له لا تزد على 11 ركعة، والمقام مقام تعليم فدل على التوسعة في صلاة الليل، وهذا هو عمل السلف الصالح كما ذكرنا. نكتفي بما أشرنا إليه، وتأتي أيضا الحديث القادمة إن شاء الله فيها بيان الكيفيات في صلاة الليل وأيضا في الوتر في الليل. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة وجزاكم الله خيرا.